الاستباحة تنقسم إلى قسمين على ما ذكره الأصوليون، فما هما المقدار؟
عقلية وشرعية.
شرعية وعقلية، فما ما هي الإباحة الشرعية؟
التي ورد النص في جوازها،
ورد النص بها أحل لكم كذا وهذا حلال وهذا، والإباحة العقلية
التي لم يرد فيها النص،
لم يرد النص فيها، وإنما استفيدت الإباحة من العدم الأصلي، يعني عدم الحظر، من عدم الحظر، فلا ينتقل عن هذا العدم، وأن الأصل في الأشياء الأعيان الأصل فيها الإباحة، فلا ينتقل من هذا الأصل حتى يرد ناقلا من الشرع بذلك. الأعيان المنتفع بها بعد ورود الشرع، يا أبا خليل، بعد ورود الشرع أعيان، ها سهل، هذا الآن ما حكمها سجلة
مباح،
الأعيان بعد ورود الشرع على الإباحة مباحة، مباحة التي هي ماذا منتفع بها؟ لقول الله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فهي على الإباحة مباحة، حتى يرد دليل ينقلنا عن هذا الأمر. فإذا كانت ضارة مثلا فجاء الدليل بتحريمها، لا ضرر ولا ضرار، وإن كانت كذلك أيضا كان الضرر، سواء كان الضرر فيها غالبا أو تاما أو مساويا للنفع، والأعيان قبل ورود الشرع ما حكمها قبل الآن؟
الأعيان هذه مسألة، وأنا يقال أنهم ما تحتها ثمرة،
ما تحتها ثمرة هذه المسألة. فماذا ذكروا؟ ذكروا فيها كم قولا ذكروه فيها؟
ذكروا فيها ثلاثة أقوال.
ثلاثة أقوال.
القول الأول منهم من أباح،
القول الأول أنها على الإباحة،
هو أبو حنيفة ومن قال بقوله.
طيب.
واستدلوا بأن الله عز وجل يعني ما خلقها عبثا،
نعم،
إنما خلقها لحكمه، يعني ما تستفيدون منها
للانتفاع بها.
والقول
الثاني،
القول الثاني ذهبوا إلى الحظر والمنع، قالوا لأنها للغير، وما دامت للغير فلا،
لأنها ملك للغير يعني لله سبحانه وتعالى، ولا يتصرف في ملك الغير إلا
بإذنه، وما دام يستفي إلى إذن مع ذلك أنها محرمة علينا.
وهذا القول ضعيف، لأن ذلك إنما هو في حق المخلوق. نعم. القول الثالث،
القول الثالث ذهبوا إلى التوقف في هذه المسألة،
وهم الأكثرون توقفوا في هذه المسألة، بعضهم ينقل هذا عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهي مسألة كما ذكرنا لا ثمرة لها. وقولهم وقول المصنف عليه رحمة الله، فلذلك عند قوله أنها لإباحة، قال فلذلك أنكر بعض المعتزلة شرعيته. ماذا أراد بهذه الجملة؟ ها؟
يعني
المباح لا يدخل في الأحكام الشرعية التكليفية. لماذا؟ لأن المباح مباح قبل ورود الشرع
وبعد
ورود الشرع، فهو غير داخل، وإنما الأحكام الشرعية التي ورد بها الشرع، وهذه قبل ورود الشرع مباحة، تبعه بعد ورود الشرع على ما كانت قبل ورود الشرع. فما يقالوا الأحكام التكليفية أربعة: الواجب والمندوب والمكروه والمحرم، وهذا ليس صحيح، لأن الإباحة كما تقدم شرعية وعقلية، حتى هذه التي قالوا فيها الإباحة عقلية ليست عقلية محضة، وإنما تندرج تحت عمومات الأدلة، تندرج تحت عمومات الأدلة، فليست عقلية محضة. فإذا جاء شخص وقال ما هو الدليل على أن هذه الانتفاع بهذه المسجل مباح، أقول قول الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فتستدل بالعمومات. ولذلك الدارس للقواعد الفقهية يدرس القاعدة ويدرس ماذا؟ أدلتها. فإذا جاء إلى ذكر القاعدة القاعدة كما يذكر العلماء أن القاعدة تحتاج إلى أن يستدل لها، يستدل لها. فإذا استدللت لها بعد ذلك يقول العلماء تستدل بها، تستدل بها لأنك قد بنيتها على شيء. والأحسن في مثل هذا أنك تذكر أدلتها، تذكر أدلتها. يعني إذا جئت فقلت لأن القاعدة الفقهية في هذه المسألة أن المشقة تجلب التيسير، يعني القاعدة الفقهية في هذه المسألة مثلا أن الأصل في يعني مثلا الأعيان ينتفع بها الإباحة وهكذا، تأتي ما تكتفي بتلك القاعدة وإنما تأتي بدليل دليلين ثلاثة مما قرره على تلك القاعدة، فإنه يصلح دليلا لمسألتك التي تطرحها. والأقسام الوضعية عند من؟ الأقسام الأول الأحكام، الأحكام على قسمين، تكليفية وانتهينا منها، ووضعية وهي موضوع درسنا لهذا اليوم، موضوع درسنا لهذا اليوم. هل الوضعية أحكام شرعية أم غير شرعية؟ الوضعية الآن يا أخوان، هل هي أحكام شرعية أم غير شرعية؟ يعني شرعية، وضعها الشارع ونصبها لعلامات لتدل على ماذا؟ على الأحكام التكليفية، وتوصل إلى الأحكام التكليفية. فالمقصود من الحكم ومن الخطاب الوضعي التوصل بهذه العلامات إلى الخطاب التكليفي، المقصود هذا هو المقصود بالخطاب الوضعي. لأن الأشياء يا إخوان الآن الله سبحانه وتعالى لما أمرنا بإقام الصلوات، لما أمرنا الله بإقام الصلوات هذا الأمر يعني يحتاج إلى ماذا؟ إلى بيان، فبينه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الصلوات خمس، أن هذه الصلوات خمس، وكذلك أيضا بين لنا عليه الصلاة والسلام أن هذه الصلوات لا بد فيها من طهارة، وأن هذه الصلوات لا بد أن يراعى فيها الوقت الذي تقام وتكون فيه. وأيضا بين لنا عليه الصلاة والسلام أن المرأة الحائض النفساء لا تصلي ولا تصوم وما أشبه ذلك. فهذه الآن التي وردت في الشرع من أن وقت صلاة الفجر من طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس، يعني قبل طلوع الشمس، وأن وقت صلاة الظهر من كذا وقت صلاة العصر من كذا، هذه أشياء نصبها الشارع علامات حتى نوجد الحكم التكليفي كما أراد الله وكما أراد نبيه عليه الصلاة والسلام. وكذلك أيضا المرأة إذا كانت حائضا هنا حكما وضعي، وهو أنها تمنع من ماذا؟ من الصلاة. فالحيض مانع من الصلاة، والموانع من الأحكام الوضعية. يعني فكأن الله سبحانه وتعالى قال لنا إذا طلع الفجر الصادق فصلوا، وإذا دلكت الشمس فصلوا، وإذا كان ظل يعني صلوا الظهر، وإذا كان ظل الشيء مثله فصلوا العصر وهكذا، وإذا غربت الشمس فصلوا المغرب، وإذا كانت المرأة حائض لا تصلي، وإذا كانت كان الرجل متطهرا يجوز له الصلاة. فكأنه قيل لنا أعني بهذه الخطابات. فإذا الأحكام الوضعية التي هي نصبها الشارع علامة تدل على ذلك هي من بيان الشرع، من البيان الذي جاء به هذا الدين. ولولا هذه الأحكام الوضعية لا حصل في الناس اضطراب كثير جدا، اضطراب كثير جدا. ولكن الله سبحانه وتعالى حكيم، ودينه والدين الذي ماذا هو دين الإسلام، وأنزل وكان خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام هو الذي جاء به، دين كامل شامل يصلح لكل زمان ومكان. وكذلك ولذلك أيضا يا إخوان لولا الأحكام الوضعية التي ذكرها ورتب عليها الشارع الأحكام التكليفية لا كانت الأشياء التي حصلت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم خاصة بتلك الأزمان، خاصة بتلك الأزمان، ولكن لما وضعت الأحكام الوضعية التي هي العلامات التي نصبها الشارع كان هذا دليلا على استمرار الدين إلى قيام الساعة، لأن الحوادث تتجدد والمسائل تأتي فيحتاج أن تقارن بمثل ما سمعت. قال وهي أربعة، قال الوضعية وهي أربعة. وهناك مقدمة جميلة حول فائدة الأحكام الوضعية ذكرها الطوسي في شرح مختصر الروضة المجلد الأول صفحة 412، صفحة 412 إلى 414، مقدمة يعني جميلة في ماذا؟ في الحكمة من الأحكام الوضعية والفائدة من الأحكام الوضعية. قال الوضعية وهي أربعة. ما هي الأشياء التي الأحكام الوضعية التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى في الشيخ ابن تيمية في الأصول من علم الأصول؟ كم ذكر هنا؟ ها؟
أحكام وضعية؟
إيه؟
أربعة.
ما هي؟
قال وتضمنها في خطاب الشارع من نفوذ أو إلغاء أو من ما تضمنها في خطاب الشارع أو تضمنها في خطاب الشارع من أمارات أو علامات.
ما وضعه الشارع من
علامات لنفوذ أو انتفاء أو نفوذ أو
الغاء. لكن الأشياء التي ذكرها بعد ذلك قال ها ما هما؟ كالصحيح والفاسد. قال كالصحة والفساد. ها ثم نبه الشيخ رحمه الله تعالى في شرحه أنه يعني قال يعني تمنى أنه لو كان ذكر الشرط والسبب والمانع. قال هذه الأحكام الوضعية، وأما الصحة والفساد فالصحيح أنها ليست من الأحكام الوضعية كما سيأتي إن شاء الله في بابه يعني في درسه. والصحيح من ذلك أن الأحكام الوضعية هي الشرط والسبب والمانع، ولما كان بين العلة وبين السبب كان بينهما عموما وخصوص، زاد بعضهم العلة وأما الصحيح والفاسد والرخصة والعزيمة وكذلك أيضا ما ذكره المصنف هنا في قول المنعقد فهذه إن شاء الله سيأتي التنبيه عليها، مع أن هذه المسألة أيضا فيها خلاف، والجويني ذكر الصحيح والفاسد في الورقات وعليه كثير من الأصوليين، ولكن الأقرب والله أعلم ما سمعت أن الأحكام الوضعية هي السبب والشرط والمانع، فإذا اجتمعت هذه الثلاثة بعد ذلك يوصف العقد أو المعاملة لأنه صحيح وكذلك العبادة، أو يوصف إذا انتفى أحد هذه المذكورة يوصف بأنه فاسد، وكذلك أيضا الرخصة والعزيمة وما أشبه ذلك هذه تكون في أشياء مستقلة خارجة عن الأحكام الوضعية الأساسية والأصلية. ولكن المصنف رحمه الله تعالى هنا قسم على غير ما نعهد، فقسم الأحكام الوضعية إلى أربعة: الأول ما يظهر به الحكم، والثاني الصحيح وذكر في مقابله الفاسد، والثالث والأداء والقضاء، والثالث بارك الله فيكم المنعقد، والرابع العزيمة والرخصة كما تراه موضحا على هذه اللوحة. قسمه إلى هذه الأربعة الأقسام، وهي مجرد اصطلاحات، والفائدة التي سنأخذها في دراسة هذه الأمور نستفيد معاني هذه الأشياء التي ذكرها الأصوليون، ثم هل هذه كلها أحكام وضعية أو بعضها يعني أساسية في الأحكام الوضعية وبعضها متعلقة بها، هذه مسائل ماذا ترجع بعد ذلك إلى اصطلاحات. فقال ما يظهر به الحكم وهو نوعان: علة، والثاني سبب كما ذكره في الصفحة المقابلة، علة وسبب. ما يظهر به الحكم، علة وسبب، الشيء الذي يظهر به الحكم قال المصنف إما أن يكون علة وإما أن يكون سببا، ثم بين. ولو تذكرون يا أخوان في ذاك المخطط الأساسي لأصول الفقه الذي ذكرناه لكم يعني في درس ما يعني سابق في الأصول الثلاثة في الأصول من علم الأصول ذكرنا من الأقسام في باب الحكم يعني هكذا ما يظهر به الحكم ما يظهر به الحكم وهذا الذي يظهر به الحكم هو العلة وكذلك أيضا السبب وبينهم خلاف هل العلة هي السبب هل بينهما هل هي هو يعني العلة هي السبب أم بينهما عموما وخصوص بأن السبب يعني يكون السبب أعم من العلة أو العلة شيء والسبب شيء آخر ثلاثة أقوال للأصوليين في ذلك ثلاثة أقوال للأصوليين في ذلك منهم من جعل العلة والسبب شيئا واحدا شيئا واحدا وهؤلاء هم الأكثر ومنهم من قال بينهما عموما وخصوص بينهما عموما وخصوصا مطلق بينهما عموما وخصوصا مطلق جعل السبب أعم جعل السبب أعم من العلة ومنهم من فرق جعل العلة شيئا والسبب شيئا واحدا يعني منهم من جعلهما واحدا منهم من جعلهما يعني مختلفين ومنهم من جعل السبب أعم من العلة فجعل العلة داخلة في السبب والسبب يشمل العلة ويشمل شيئا آخر طيب وهي مجرد يعني ماذا اصطلاحات وتقسيمات ترجع إلى بعض الأمور في ذلك فالأكثر أكثر الأصوليين على أن العلة هي السبب ولذلك يجعلون من الأحكام الوضعية السبب والشرط والمانع ما يذكرون العلة قال أحدها ما يظهر به الحكم وهو نوعان علة ثم ذكر بعد ذلك السبب قال إما عقلية علة عقلية يعني المرجع في إدراكها ماذا يا إخوان العقل كالكسر للانكسار الكسر الذي يؤثر في ماذا في الانكسار فإذا رأيت أمامك مثلا زجاجا منحطا منكسرا فتات الزجاج ما هو الذي يعني سبب له هذا الشيء الكسر من فت إلا بماذا بكسر من فت إلا بكسر حصل عليه فالعلة العقلية هي التي يدركها العقل كالكسر الذي أثر في ماذا في الانكسار وكذلك أيضا لو أتيت بقلم أسود ثم جعلت ماذا أسود هذا الجدار سود هذا الجدار حتى صار أسود حتى صار أسود فإنك ترى السواد السواد هنا ما هو الذي أثر في هذا السواد التسويد الذي حصل من ماذا مني وكذلك أيضا هذه الآن الخاتم الذي في يدي إذا حركت يدي تحرك ماذا الخاتم وإذا وقفت يدي وقف الخاتم فهذه علة يدركها العقل يدركها العقل وأن الذي أثر في حركة الخاتم هي حركة الإصبع والذي أثر في سواد الجدار هو التسويد الذي قام به ذلك الشخص والذي أثر في فتات في انكسار ذلك الزجاج مثلا هو الكسر الذي قام به صاحبه وهكذا فهي علة عقلية هذه ذكرها من باب الفائدة أن العلة تنقسم إلى عقلية وإلى شرعية والذي يهمنا هو العلة الشرعية قال وهو نوعان علة إما عقلية كالكسر للانكسار أو شرعية ثم هذه الشرعية قيل إنها المعنى الذي علق الشرع الحكم عليه المعنى الذي علق الشرع الحكم عليه حرم الله سبحانه وتعالى الخمر لأي شيء ما هو السبب في ما هي العلة في تحريم الخمر الإسكار لأنه من شربه سكر والذي يسكر ما حافظ على صحته ولا حافظ على عقله المعنى الذي علق الشرع الحكم عليه في هذه الحالة هو الإسكار، هذا قول في تعريف العلة. والقول الآخر الباعث له على إثباته، الباعث يعني الشارع على إثبات ذلك الحكم، على إثبات ذلك الحكم. عندنا هنا قال على إتيانه، وصاحب تيسير الوصول صوب أن يعني ذكر أن الصواب إثباته كما في المطبوعات الأخرى، في المطبوعات الأخرى وهو الأقرب. قال ويدل عليه عبارات الأصوليين تدل عليه، الباعث له أي للشارع على إثباته، يعني لماذا أثبت هذا الحكم، لماذا أثبت هذا الحكم، ولماذا حكم بهذا الحكم، لحكمة وعلة، لحكمة وعلة. قال الشيخ وهذا أولى، العلة هي الوصف المشتمل على الحكمة الباعثة على تشريع الحكم. تكتب العلة هي الوصف المشتمل على الحكمة الباعثة على تشريع الحكم، الوصف المشتمل على الحكمة الباعثة على تشريع الحكم. هناك فرق يا إخوان بين الحكم وبين علته وبين حكمته. مثال ذلك، ما هو حكم الخمر، ما هو حكم الخمر يا إخوان؟ التحريم. وما هو سبب التحريم؟ الإسكار، كونه ماذا؟ مسكرا. وما هي الحكمة من تحريم هذا المسكر؟ حفظ ماذا يا إخوان؟ حفظ العقل، الحكمة حفظ العقل. عندنا حكم وهو تحريم الخمر، وعندنا حكمة وعندنا سبب، وعندنا سبب. الحكمة التي لأجلها حرم الخمر حفظ العقول، والسبب في تحريم الخمر كونه مسكرا. لماذا الآن الخمر هذا حرم والفين توما حرم؟ لماذا؟ لأن الخمر مسكر والفين توما هذا ما هو مسكر، ما هو مسكر. فالسبب في تحريم الخمر كونه مسكرا. ما هي الحكمة من تحريم المسكرات؟ حفظ ماذا؟ حفظ العقول، حفظ العقول. والله سبحانه وتعالى حكيم، فإنه في هذه الشريعة جاء، الشريعة جاءت بجلب المصالح بماذا؟ بدرء المفاسد، وجاءت بحفظ العقول والأموال والأنفس والأبدان وهكذا الأمور الكلية الخمسة. فمن الحكمة في تحريم المسكرات هي ماذا بارك الله فيكم؟ حفظ العقول. وما هو السبب؟ الإفكار. كلامنا الآن قال هي الوصف المشتمل على الحكمة، الوصف المراد به الإسكار في هذا المثال، المشتمل على الحكمة الباعثة على تشريع الحكم. الحكمة الباعثة على تشريع الحكم هي حفظ العقول، هي حفظ العقول. فهناك فرق بين السبب وبين الحكمة، إلا أن الحكمة يا أخوان لما كانت في بعض الأحكام الشرعية نستطيع أن ندركها واضحة وظاهرة، وفي الأحكام الشرعية الأخرى لا نستطيع أن ندركها، فعلق الشارع الأحكام بالأسباب، الأحكام بالأسباب. مثلا هنا في مسألة تحريم الخمر ذكرنا أن الحكمة هي حفظ العقول، هذه حكمة ظاهرة. ولكن في مسألة أن الوضوء مثلا من نقض من لحم الجزور، ما هي الحكمة في ذلك؟ هنا هل فيه حكمة أو ما فيه حكمة؟ فيه حكمة، لأن الله سبحانه وتعالى لا يفعل يعني شيء إلا الحكمة، إلا لحكمة باهرة. ولكن هذه الحكمة ربما خفيت عن العباد، ولما كانت الحكمة تتفاوت تظهر في بعض الأحكام ماذا؟ ولا يدركها العباد في بعض الأحكام أو بعض العباد في بعض الأحكام، كان تركيب الأحكام الشرعية على الأسباب، كان تركيب الأحكام الشرعية على الأسباب. ولا شك أن هذه الأحكام الشرعية اشتملت على ماذا؟ على حكم. فإذا العلة هي الوصف المشتمل على الحكمة الباعثة على تشريع الحكم، على تشريع الحكم. هذا هو تعريف العلة. ثم ذكر رحمه الله تعالى السبب، قال وسبب، وقد استعمله الفقهاء فيما يقابل المباشرة كالحفر مع التربية وفي علة العلة، هذا الثاني، كالرمي في القتل للموت وفي العلة بدون شرطها، هذا الاستعمال الثالث، كالنصاب بدون الحول وفي العلة نفسها، هذا الاستعمال الرابع، كالقتل للقصاص، وإذا سموا الوصف الواحد من أوصاف العلة جزء السبب. انتبهوا بارك الله فيكم، الفقهاء استعملوا السبب حاصل عباراتهم التي ذكروها في كتبهم، استعملوا السبب في أربعة، يعني أربعة استعمالات. الاستعمال الأول فيما يقابل المباشر، فيما يقابل المباشر، أنا حفرت حفرة في أرض، حفرت حفرة في أرض، فجاء شخص ووقف على شفير هذه الحفرة، فجاء أخ فدفع هذا الشخص حتى سقط في هذه الحفرة فمات. من الذي يضمن الآن؟ أنا الآن حفرت الحفرة وذاك الشخص الثاني جاء ووقف على حفيرها، على شفيرها، فجاء الثالث ودفعه فسقط في هذه الحفرة. من المتسبب ومن المباشر؟ أنا لما حفرت كنت ماذا؟ متسببا، ولكن من الذي باشر؟
الدافع.
فإذا الضمان على من؟ من الذي يضمن؟ أنا أو هو؟ هو، أنا بريء. يعني أنا لوجود المباشر الآن، لوجود المباشر الضمان يكون عليه، يكون الضمان على ذلك المباشر. فإذا قالوا الفقهاء، قالوا في مثل هذه المسألة أنا متسبب وهو مباشر، فجعلوا السبب الذي هو الحفر، قالوا هذا سبب، وجعلوا التربية يعني الدفع رداه لما سقط في تلك الحفيرة جعلوه مباشرة. فإذا عندهم متسبب ومباشر، عندهم سبب ومباشرة، فجعلوا السبب فيما يقابل المباشر. إذا كان في مسألة متسبب ومباشر قالوا ذاك متسبب وذاك مباشر، هذا استعمال من الاستعمالات التي ذكرها الفقهاء. قال وقد استعمله الفقهاء فيما يقابل المباشر كالحفر مع التربية. أيهما السبب؟ الحفر، الحفر والسبب. وأيهما يعني المباشرة؟ التربية هي يعني ماذا؟ التي ضمان على صاحبها. فإذا هذا الاستعمال الأول، واضح أم لا واضح؟ طيب، قال وفي علة العلة. الاستعمال الثاني أنهم استعملوا السبب في علة العلة كالرمي في القتل للموت. تبه الآن، الرمي، رمى شخص آخر بآلة رمي، إما بمندقية أو بسهم أو ما شابه ذلك، فأصاب السهم ذلك المرمي، أو أصابت الرصاصة ذلك المرمي، فلما أصابته تأثر بتلك الإصابة فمات. قالوا عندنا هنا الرمي سبب في الإصابة، والإصابة تسببت في ماذا؟ في قتله، تسببت في قتله. فقالوا الرمي علة، يعني قالوا الرمي سبب. لماذا الرمي سبب؟ استخدم الرمي هنا في علة العلة، لأن الرمي سبب في ماذا؟ في الأصل أن الرمي علة لماذا؟ للإصابة، وأن الإصابة علة لماذا؟ للموت. فاستعملوا فقالوا القتل سبب والإصابة علة، فاستخدموا السبب اصطلاح لهم في علة العلة، يعني في الذي يعني العلة التي أوصلت إلى علة، أوصلت إلى علة أخرى أو إلى حكم آخر. ففي هذا المثال قوله وفي علة العلة، الرمي سبب للقتل، والقتل هذا علة للإصابة، والإصابة هي علة لماذا؟ لزهوق نفس ذلك المرمي. ف فقالوا القتل هنا سبب، نسميه سبب اصطلاح للفقهاء. وهذا الذي هو في علة العلة إنما هو فقط من باب ماذا؟ من باب إكثار الوسائط، وإلا في الظاهر أن سبب الموت ما هو يا أخوان؟ القتل، أن سبب الموت القتل، ولكنهم كثروا الوسائط فقالوا القتل الآن الرمي، الرمي هذا ليس هو سبب زهوق النفس مباشرة، وإنما هو سبب الإصابة ذلك الشخص، ثم ذلك الشخص الإصابة التي فيه ربما يجلس فيها يوما يومين فمات على أثر ذلك، فسموا علة العلة سببا. قال وفي العلة بدون شرطها، الاستعمال الثالث أنهم يسمون أو يقولون في العلة التي لم يتوفر شرطها، لم يتوفر شرطها يقولون ماذا يذكرون أو يعبرون عنها بأنها سبب. مثال ذلك قال كالنصاب بدون الحول، النصاب بدون الحول، عندهم النصاب بلوغ النصاب عندهم علة لماذا؟ للزكاة، علة للزكاة، ولكن يقولون النصاب هذا إذا بلغ وتوفرت شروطه حال عليه الحول والرجل ما في موانع ما عنده دين ولا شيء، فإنهم يقولون النصاب علة لماذا؟ لإخراج الزكاة، النصاب علة لإخراج الزكاة، ولكن إذا فقد الشرط كان نصاب ولم يحل عليه الحول هل يقولون فيه علة؟ ما يقولون فيه علة، وإنما يقولون ماذا؟ يقولون ماذا؟ يقولون سبب. الآن يا إخواني انتبهوا، انتبهوا بارك الله فيكم. الاستعمال الثالث، استعمال الفقهاء في هذه الحالة أنهم يقولون السبب أيضا يطلق عندنا على العلة التي تخلف شرطها، تخلف شرطها. متى تجب الزكاة؟ ها متى تجب الزكاة؟ إذا بلغ النصاب، ها وحال عليه الحول ومنع مانع، يعني ولم يوجد مانع، فالمانع مثلا الدين، الدين يمنع من إخراج الزكاة على مسألة خلافية، والشرط حولان الحول، وما هو السبب؟ السبب النصاب. لكن هم يقولون هذا الذي هو النصاب إذا كان مع الشرط ومع فقدان المانع يقولون هذا نسميه علة، وإذا كان مع تخلف الشرط الآن عندهم سبب زائد الشرط متوفر زائد المانع مفقود قالوا هذا كله علة، هذا نقول فيه علة، السبب هنا ما نقول فيه سبب نقول فيه علة، ولكن سبب مع الشرط غير متوفر ماذا يقولون فيه؟ يقولون سبب، يقولون فيه سبب. قال وفي العلة بدون شرطها كالنصاب بدون الحول. وكذلك أيضا اليمين، كفارة اليمين إذا حلف شخص ألا يتصدق على فلان ثم رأى تلك اليمين خير منها فيكفر ويأتي التي هي خير، فإذا كان كذلك اليمين سبب في ماذا يا إخوان؟ في الكفارة، لكن يشترط حتى يكفر أنه ماذا؟ يحنث، يشترط أنه يحنث. لو حلف مثلا أن قال لو يعني لو حلف أنه إذا دخل منزل فلان أن لو حلف أن لا يدخل منزل فلان هل عليه كفارة؟ الآن هل عليه كفارة؟ ليش عليه كفارة؟ لكن لو دخل عليه كفارة، عليه كفارة. فاليمين بدون الحنث وهو دخول تلك الدار هذا يقالوا هنا نسميها سببا، فإذا كانت يمين مع الدخول قالوا هذه علة، هذه علة. فإذا هذا اصطلاح واستعمال أنهم يعني اصطلحوا على استعمال السبب في العلة بدون شرطها، أما العلة مع شرطها يقولون فيها علة، هذا استعمال ثالث. والاستعمال الرابع والأخير قال وفي العلة نفسها، وفي العلة نفسها، وقلنا لكم الجمهور على أن السبب والعلة واحد، على أن السبب والعلة واحد. قال وفي العلة نفسها يعني العلة الكاملة، قال كالقتل للقصاص. ولذا سموا الوصف الواحد من أوصاف العلة جزء السبب، جزء السبب. القصاص ما هو الذي يوجبه؟ ما هو الذي يوجبهم؟ قتل. إذا أنت تقول الآن القتل، وكيف ذلك الذي قتل خطأ ما وجب عليه القصاص؟ القتل عمدا، القتل عمدا. والحداد الذي هو موكل من أمير المؤمنين أنه يقص الناس، قاتل عمد، كيف ما وجب عليه القصاص؟ ها أشباقي العدوان. إذن القتل بالعمد والعدوان، القتل العمد العدوان هو الذي يوجب القصاص. أما القتل وحده قالوا هذا جزء علة، جزء سبب. والقتل والعمد أيضا قالوا هذا جزء ثاني، ولا تكون العلة حتى تجتمع هذه الأجزاء الثلاثة، أن يكون قتلا وأن يكون عمدا وأن يكون عدوانا وأن يكون عدوانا. فإذا كان قتلا فقط من غير عمد ولا عدوان فهذا يكون خطأ وعليه الكفارة الخطأ ولا قصاص. وإن كان قتل عمد من غير عدوان كان يكون هو الذي يتولى قصاص المجرمين، فهذا أيضا لا قصاص فيه، لا قصاص فيه، ولكن اشترط فيها أن تكون على هذه الثلاث الأوصاف. فسموا الوصف الواحد وهو القتل وحده أو العمد وحده أو العدوان وحده، سموه جزء علة، يعني جزء سبب، سموه جزء السبب. معرفة القتل الذي يقتل فيه لا بد من ضبطه، لا بد من ضبطه لوجود الاشتباه والاشتراك. ثم ذكر رحمه الله تعالى فقال ومن توابعهما الشرط. ماذا صنع المصنف هنا؟ هل جعل الشرط والمانع أقسام منفصلة عن السبب والعلة، أو جعلهما مما يتبعهما؟ جعلهما من التوابع، جعلهما من التوابع. هذا قول بعض الأصوليين، وبعض الأصوليين يقسم كما سمعنا أنهم يجعلون الأحكام الوضعية سبب، ويجعلون الثاني الشرط، والثالث المانع، ولا يجعلون الشرط والمانع من توابع السبب، وإنما يجعلونها منفصلة عنه. وهذا هو الأشهر، أن الشرط والمانع ليسا من توابع السبب، وإن كان بينهما تلازم، وإن كان بينهما تلازم، الحكم لا يتم حتى يجتمع سببه وشرطه وينتفي عنه المانع، والذي هو أقرب وأكثر فيه عند الأصوليين أنهم يجعلون السبب والشرط والمانع يجعلونها متلازمة، ولا يجعلون الشرط والمانع تابعا للسبب، تابعا للسبب وللعلة. فإذا نخلص من الشيء المتقدم أن العلة والسبب متحدة. العلة والسبب يا إخوان عند أكثر الأصوليين أن العلة هي السبب، أن العلة هي السبب. طيب في ماذا يعني؟ وليست شيئا آخر غير السبب، وليست شيئا آخر غير السبب، إلا أن السبب أعم من ذلك، السبب أعم من العلة، فالعلة داخلة في السبب وليست منفصلة عنه، بينهما عموم وخصوص، عموم وخصوص. ففرقوا في هذا العموم والخصوص على ما سمعت. زوال الشمس يا أخوان سبب لماذا؟ زوال الشمس سبب لدخول وقت صلاة الظهر، قالوا هذه سبب فقط وليست علة. لماذا؟ قالوا لأنه لن تظهر لنا الحكمة. والإشكار سبب لماذا؟ لحد يعني لتحريم الخمر، لتحريم الخمر. والحكمة ظهرت أو ما ظهرت؟ ظهرت لنا، فقالوا فيما ظهرت فيه الحكمة هذه تكون سببا وتكون علة، وما لم تظهر فيه الحكمة هذه تكون سببا فقط. فأكل لحم الجزور على هذا يكون ماذا؟
يكون سببا فقط.
والقتل العمد العدوان يكون علة وماذا؟ وسببا، لأن الحكمة ما هي؟ ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. فهذا الذي هو يعني واضح وقريب. قال ومن توابعهما الشرط وهو ما يتوقف على وجوده إما الحكم كالإحصان للرجل ويسمى شرط الحكم، أو عمل العلة وهو شرط العلة كالإحصان مع الزنا فيفارق العلة من حيث إنه لا يلزم الحكم من وجوده. كم بقي من الوقت؟ ما بقي؟ كم بقي من التغطية؟ التغطية تضيعك لما رجعنا للوراء المقدمة إن شاء الله التغطية يمكن لا بس. طيب إذن الشرط والمانع نأخذهما غدا إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك. Thank you.